في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة،
فأهلا بك في
مساحة حرة. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر مجموعة شباب يتحرشون بسائحات في منطقة أهرامات الجيزة، ما أثار ردود فعل غاضبة في مصر. وظهرت سائحتان في مقطع الفيديو في منطقة الهرم وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد وضبط الصبية المتورطين في الحادثة، وعددهم 13 طالباً أعمارهم تتراوح ما بين 13 و15 عاماً، كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر. وذكر المتهمون بأنهم حال مشاهدتهم للسائحتين حاولوا التحدث معهما والتقاط الصور، إلا أن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش. وكان أحد العاملين في المجال السياحي مرافقا لأحد الأفواج السياحية، شاهد بعينه الواقعة وقام بتوثيقها بالفيديو، وأعرب عن غضبه من عدم وجود أفراد أمن لمتابعة الموقف. هذا وعلى أثر الحادثة شنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار حملة على المنطقة الأثرية لضبط عدد من المتحرشين على خلفية الفيديو استهدفت من يتسببون في مشكلات داخل المنطقة والخيالة المخالفين لمناطق العمل المحددة لهم والباعة الجائلين. هذا وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر العام الماضي قانوناً بتعديلات جديدة لعقوبات التحرش الجنسي بعقوبات الرادعة تتفاوت بين كل حالة، وتنص التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية. لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتبة الصحفية الدكتورة جيلان جبر. دكتورة جيلان، بعد التحية، كيف تابعتي فيديو التحرش بالسائحات؟
الحقيقة أصاب السيائي كثيرا واشمئزازي، لأنه ليس من طبائع المصريين، وفي الفترة الأخيرة بالقوانين الجديدة الرادعة لهذا التحرش ظننا أنه اهتمام بالسياحة سيكون أكثر في هذه المنطقة. ولكن نرجع الموضوع أنه في هذه المنطقة بالذات تم إهمالها منذ ثورة 2011، وكان هناك الكثير من ما دخلوا عليها من مناطق شعبية وعشوائية، وبالتالي استطاعوا الدخول، والتذكرة اللي هي في متناول الجميع للمصريين أصابت كمان الخزل، لأن نوعية اللي بيدخل أو اللي من الرواد أو الزائرين بيكونوا من المستوى البسيط، أصحاب التعليم البسيط والوعي البسيط. للأسف حين شاهدت هذا الفيديو كان لي نصيحة واحدة، وهي أن أصحاب هذه المناطق من العائلات معروفة في منطقة الهرم، وهي عائلات عريقة وقديمة وصاحبة مبادئ وأخلاقيات كبيرة، هي التي تكون الحريصة والحارسة على هذه المنطقة، وبالتالي تستطيع أن تحافظ على لقمة عيشها، لأنه هو دارس من السياحة في هذه المنطقة هذه العائلات، فبالتالي هي الوحيدة التي ستكون حريصة. لا شرطة ولا مباحث ولا جيش، لا أحد يستطيع أن يكون رادع لمصري، يعني مصري أمام مصري. الوعي، التعليم، وأهل هذه المنطقة هم الرادع الأساسي لهؤلاء، لحين وضع آليات في خلال الفترة القادمة الشهور القادمة، آليات سريعة لحسم هذه المواقف. لا نستطيع أن نضع حواجز، ولكن نستطيع أن نعلي التذكرة، وإذا علينا التذكرة فيشتكي المواطن المصري ويقول هي الهرم هرم مصري وأنا كمصري لا أستطيع لأنه أعلى من مستواي المعيشي. فإذا هنا في معادلة صعبة، إرضاء المواطن البسيط أم إدخال المواطن البسيط بهذه الأخلاقيات البسيطة.
إذن هل هناك تقصير من وزارتي الداخلية والسياحة والأثار؟
يعني لو عايزة تشوفي إنه الأمن وصل بس يمكن وصل متأخر، ما تقدريش تحطي مهما حطيتي من عدد، هم دول داخلين سياح أجانب وأمامهم سياح مصريين زائرين مصريين. فإذا لو وزارة الداخلية تستطيع أن ترضع الأجانب ولا المصريين تفصل بينهم بقوات، إن ده أجنبي فتفصله في حتة الهرم الأكبر والتاني عند الهرم الأصغر، في الآخر يعني وزارة الداخلية لا تستطيع أن تقوم بالتصنيف أو التمييز بين هؤلاء وهؤلاء أمام الهرم. ولكن أنا أتمنى هو الحل أن يكونوا من أهل المنطقة هم العالمين بهؤلاء والمراقبين للنوعية دي، لأن لو دخلوا منعوا هؤلاء العشوائيات أو هذه الأخلاقيات هم ما بينوش أخلاقهم غير لما شافوا السياح الأجانب، وأنا أظن إنها مناطق عشوائية لا تحمل الكثير من السلوكيات المصرية الحقيقية، ولكنها خلينا نقول إنها تحمل الجهل أكثر، تحمل الفقر، تحمل الانبهار بالأجانب، كل ده لازم يتمنع. بس لو منعتي هتجدي إنه كيف تمنعون المصري؟ هؤلاء يحملون الجنسية المصرية، هؤلاء مواطنين أصليين. فإذا ممكن وزارة الداخلية تقف بين الاثنين كخط برليف، يعني تقف في النص مانع بين الجانبين.
ولكن دكتورة الحديث ليس فقط عن هذا الفيديو ولكن عن المضايقات التي يتعرض لها زائرو المناطق السياحية الشهيرة، ليس فقط في منطقة الأهرامات كالباعة الجائلين الذين يستمرون في مضايقة السائحين.
طبعا يعني أنا معك 100% في هذا الحديث، ولكن هناك جهود من الدولة فعلا حقيقية لأول مرة نشهدها بعد إهمال طويل. يعني ما هؤلاء من أتوا ونشتكي منهم ونقول أنهم متحرشين وبقى عجائلين، طب ما ذنبهم؟ هم لم يجدوا من يرضحهم، من يعلمهم، من يحقق لهم السلوك أو يعلمهم السلوك والأخلاق السياحة، لا يحملون أي مصالح مع السياحة. يعني أنت لو ربطيهم بمصالح مع السياحة سيكونون أكثر حرصا، ولكن للأسف هؤلاء عشوائيات، لا يملكون القوت، لا يملكون من يخافوا عليه. لا يعني عشان يتكلم بصراحة هم ما عندهمش يخافوا عليه عشان يخافوا على الناس. وأنا أسف أن أقولك أن ده ناتج الثورة المصرية التي تركت كثير من هذه المناطق بدون رزق، أو هذه العشوائيات بدون مدارس، بدون تعليم حقيقي. الأرض احنا بنفتح باب التعليم من أول وجديد، نفتح السلوك من ابني للناس دي. لأنت لو تعرفي كمية العشوائيات اللي تبنى لها بيوت، هؤلاء لم يكن لديهم سقف أو منزل ليخافوا عليه أو يردحهم أمام الناس، وبالتالي الحالة اللي هم فيها هي حالة من الغضب، خليني أقولها لك بصراحة، ويجب استيعابهم. نعم السائح مش هيدفع الثمن، نعم أنا أخسر من المشهد المصري والصورة المصرية، أنا بقول لك 100% ويحزنني أن أقول ذلك، ولكن أيضا حين أنظر لهؤلاء يوجد حكومة مهملة منذ فترة طويلة قبل 2011 وفترة 2011، ما ده جيل هيبقى عنده كم سنة؟ لو نحسبها عنده كم سنة هؤلاء البائعين والمتحرشين، هذا جيل الثورة وما قبل الثورة بسنوات قليلة كان هناك أهمال وعشوائيات، ده ناتج للأسف حزين لفترة إهمال كبير للشعب المصري.
إذن هل تساهم مثل هذه السلوكيات في تراجع النشاط السياحي، خاصة أن الوصول لمرحلة الوعي ربما يتطلب بعض الوقت؟
طبعا الوقت، ولكن السرعة، وسرعة الحث وسرعة الحسم الأمني عن طريق أمني أو عن طريق الأهالي المنطقة اللي هم مصلحة في السياحة دي، إذا كان في الأسر وأسوان أو كان إذا كان في مناطق اللي فيها السياحية فيها بائع الجائلين أو في مناطق الهرب. مهم جدا أن من له مصلحة، إذا كانت الدولة المصرية، إذا كانت المناطق الأثرية التي تحمل أهاليها الرزق هناك، لأنه في بازارات وفي أهالي بيركبوا الجمال وفي مصالح لعائلات أو زي ما بيقولوا عشائر هناك مهمة ليها مصالح، وبالتالي هؤلاء هم من يقدروا يعملوا كنترول هؤلاء، لأن مصالحهم تتأثر وصورة مصر للدولة المصرية بتتأثر، وأكيد بيحزنني ده. ولكن نحن في أقدر أقول لك مرحلة تحدي كبير، تحدي ما بين تبني شوارع وكبالي وتبني بني أدمين، بتبني البشر وبتبني الحجر، فإحنا مرحلة البناء من كل جهة، بتغيري تعليم، بترجعي العشوائيات إلى منازل محترمة حتى يحترموا غيرهم، إذا كانوا هم لا يشعرون باحترام الدولة لهم لن يحترموا قوانين الدولة، وبالتالي أنت بترجعي أدمية هؤلاء البشر. وأسف أقول لك إن الحاجات دي بتاخد وقت، يعني وإحنا من اللي بندفع الثمن، وصورة مصر في الخارج هي اللي تدفع الثمن، ولكن هناك سرعة وتحدي من وزارة الداخلية ومن الحكومة المصرية بكل جوانبها بأنها تسرع في الردع مع هؤلاء النوعيات.
الكاتبة الصحفية الدكتورة جيلان جبر، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كما تنضم إلينا رئيس الاتحاد العام لنساء مصر الدكتورة هدى بدران. دكتورة هدى، بعد التحية، كيف تعلقون على فيديو حادثة التحرش بسائحات في منطقة الهرم؟
بص، أنا عايز أقول طبعا إن ده محرج جدا، وده بيدل على إن يعني أنا الحقيقة مش فاهمة إزاي ده حصل في منطقة يعني معروف إن السواح بيزوروها من غير ما يكون في أمن كفاية. أولا إحنا عارفين إن الشباب بتاعنا بيتحرشوا عموما، وبيتحرشوا أكتر بالأجانب بطرق مختلفة، يعني حتى الأجانب الرجالة بيضايقوهم بأنهم في منهم اللي بيحاول يشحت، في منهم اللي بيحاول يتظرف، سلوك غير مقبول من الأجانب ده موجود. طيب مش إحنا نبقى مستعدين اللي إحنا عمالين نقول إن إحنا في عرض إن السياحة ترجع تاني بعد ما كانت انتعشت شوية رجعت تاني، يعني رجعت لورا. مش إحنا محتاجين إن يكون عندنا يعني فرق أمن كفاية إنها تمنع إن ده يحصل في هذه الأماكن ويبقى سمعتنا بره؟ يعني أنا كنت موجودة بره وفي قاعدة، وواحدة قالت للي قاعدين أجانب أجنبيات، قالت لهم أنا كنت ناوي أروح مصر، لكن أنا سمعت إن خطر جدا لأن التحرش في الشوارع زيادة عن اللزوم وفي المواصلات وفي كل حتة. فأنا بعد ما كنت رايحة أنا قررت إن أنا مبقاش. دي سمعتنا، بس السمعة مش جاية من مفيش، جاية من حوادث زي كده. وبعدين إحنا ما قدناش نقدر نخبي، يعني زمان كنا نقاوح ونقول لا دي حوادث فردية.
بالفعل دكتورة هدى، هذا ما قيل من قبل القائمين على قطاع السياحة بأن هذه الحادثة تمثل ظاهرة فردية.
يعني هنفضل ننكر الواقع لغاية إمتى؟ وبعدين يعني أنا عايز أقول لما إحنا ما نعترفش إن إحنا غلطانين، ده معناته إن إحنا ما إحناش في حاجة إن إحنا نصلح غلطنا. فده أظن دي حاجة يعني ما هيش مبشرة بالخير. لا 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 لا، ما عادش ينفع الكلام ده. ومصر مش ناقصة مشاكل عشان يبقى فيها عيال بتتحرش بالسواح. أنا متضايقة جدا من اللي حصل، ومتضايقة أكتر زي ما حضرتك بتقولي إن لا دي حوادث فردية. لا مش حوادث فردية. أنا البنت عندي السودانية اللي بتساعدني بتركب مواصلات العام، بتقول لي الناس متضايقة وبيتعرشوا لي، فهي ما بتفترش وما بتكذبش، فده موجود. في أماكن سياحة لازم نبقى مستعدين إن ده ما يحصلش.
وضعت قوانين جديدة رادعة للمتحرشين، ولكن بالرغم من ذلك للجديد لازال التحرش مشكلة تواجه المجتمع. فهل المشكلة هنا في القوانين أم في التنفيذ؟
في الإشراف على تنفيذ القانون، وفي قانون للتحرش، وفي لما بيبلغوا التحرش. لكن السياح جاية تقعد يومين مش هتضيع وقتها إنها تروح تبلغ في الاسم وتاخد وقتها وإنه تاني وكده، فبتسكت. فيجب أن يكون في قانون لوحده مهم، لكن مش لوحده، لازم يكملوا الإشراف على تنفيذه بجدية، وفي ساعتها ما يكونش وقت.
كيف يمكن مواجهة هذه السلوكيات التي يكون لها تأثير سلبي على القطاع بأكمله، وأهمية التعاون بين الوزارات للتوعية بأهمية قطاع السياحة ورفع الوعي الأثري لدى الأجيال القادمة؟
لا مش هقول لك، يعني الحقيقة احنا ما بنعالجش الموضوع من كل جوانبه. احنا عشان نعالج موضوع التحرش ده يجب نعترف ان هو موجود، مش موجود عندنا بس، موجود في كل العالم، بس احنا حاجتين. اولا موجود بكثرة، ونمرة اتنين ان في ناس من مصلحتهم انهم يسوقوا سيرتنا بره، احنا عارفين ده. لكن يجب ان يكون احنا بنبذل جهد اكتر. بمعنى ايه اللي انا بقوله؟ احنا يجب ان نبص على الظاهرة دي بتكاملها. هو ليه كثيرة بالشكل ده؟ مين هم الشباب اللي بيعملوا كده؟ حد احنا ما عندناش على فكرة تشخيص علمي كامل للظواهر الاجتماعية المختلفة. احنا بناخد الامور كده تصورات، يعني نقول لك ايه الحتة دي بتحصل في الاماكن اللي فقيرة. لا مش الفقر هو السبب. طب ليه في شباب فقير لكن مؤدب وما بيعملش كده؟ لازم في كذا علة، لازم ندرس الظاهرة دي من جميع النواحي. وجزء من شغلنا يبقى على المستوى الوقائي، ان الشباب اللي هو عنده استعداد ان هو يتحرش ويعكس احنا بنشتغل معاه وبنقوم سلوكه والقيم بتاعته. ده على مستوى. المستوى التاني ان احنا عندنا قانون، اللي برضو بالرغم من ان عارف ان في عقاب برضو بيتحرش، يبقى في يعني الاجراءات اللازمة، الإشراف على تنفيذ هذا القانون، بحيث لما يحصل يبقى رادع. أصل لما القانون يبقى مش رادع يبقى ملوش معنى ومحدش هيحترم. احنا بعض القوانين عندنا غير رادعة لأن ما عندناش إجراءات تنفيذية لها قوية. احنا عندنا مركز اسمه مركز البحوث الاجتماعي والجنائي، ليه ما بيمسكش الظاهره دي ويدرسها على جميع المستويات ويعالجها على المستوى، على مستوى زي ما حضرتك قلتي التعاون بين الوزارات المختلفه، وزاره السياحه تتعاون مع وزاره الاثار مع وزاره التربيه والتعليم يبقى جزء في المنهج تقويم اخلاق، وعمزرة الداخلية ان يبقى فيه تنفيذ الاجراءات بسرعة. هو ده اللي احنا لو احنا عايزين فعلا ان احنا نبقى محترمين قدام السواح وقدام العالم الخارجي.
رئيس الاتحاد العام لنساء مصر الدكتورة هدى بدران، شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. الان الى الخبير السياحي الاستاذ مجدي صادق. سيد مجدي، بعد التحية، بعد تداول فيديو التحرش بالسائحات، ما تأثير مثل هذه الحوادث على قطاع السياحة في مصر؟
هو تأثير التحرش في العالم كله بيبقى تأثير سيء، ولكن هو في تحقيقات نيابة وتم القبض على الشباب الصغير، والشباب أعلن إن هم كانوا عايزين ياخدوا صورة. هو تقريبا المرشد اللي طلع الفيديو اتخض من كم الأطفال اللي حواليه في فترة العيد، فبناء عليه الموضوع خد حجم كبير، ولكن هو دلوقتي في إيد النيابة والتحقيق، وكل ذي حق يأخذ حقه، ولكن هو مش تحرش لأن دول أطفال صغيرين لم يصلوا بعد للسن اللي ممكن نقول عليه تحرش، فيعني أكبرهم سنا 15 سنة، فيعني هو تقريبا يعني فهم غلط الموضوع، وهيبان كله في التحقيقات. وإذا كان في تحرش المتحرش هياخد جزاؤه، وإذا كان لم يكن تحرش خلاص هيبقى الموضوع كان مجرد فرقعة خدت شكل إعلامي كبير، ونشوف التحقيقات إلى ماذا ستنتهي.
سيد مجدي، لكن الظهر الذي ظهر على السائحات يؤكد أن ما حدث هو تحرش واضح، وحتى لو أنكم ترون أن الحكم على الحادثة يكون بعد صدور نتائج التحقيقات، فالرسالة قد وصلت للعالم من خلال الفيديو، أم أنكم تلومون من قام بتصوير الفيديو؟ من المخطئ برأيكم؟
لا، هو ليس هناك يعني نقول من المخطئ، بمعنى من المخطئ فهو حدث ممكن يحدث في أي موقع في العالم، وممكن يكون في مش خطأ من المش أو خطأ من الأطفال إن هم حاولوا ياخدوا صورة مع الأجانب، ولأن احنا في مصر بنحب الأجانب جدا حتى الأطفال، وانت ممكن تسألي أجانب آخرين تلاقيهم ابتسامة الطفل والتحية للطفل، وفي كل حتة في الصعيد وفي مصر دائما الأجنبي مرحب، وفي أجانب بيجيبوا حلويات ويجيبوا هدايا لهؤلاء الأطفال، فالعلاقة ليس بهذا السوء الذي ممكن أن أتصوره، ولكن إحنا بنقول إن هذا الفيديو إذا كان له تأثير سلبي فهو يوجد فيديوهات أخرى لها تأثير إيجابي، وأنا لو هنحط إن إحنا نقول إيه المفروض يتعمل، المفروض إن يزيد من أفراد الأمن في المنطقة بالأخص فترة الأعياد، لأن فترة العيد هي تصور فيها الفيلم، دخل 50,000 مواطن مصري يعيدوا في منطقة الأهرامات، فده عدد كبير، فالمفروض الشركة المستأجرة لخدمات الأهرامات تزود كم الأمن وكم عدد أفراد الأمن لجاي تحكم ذي منطقة ومساراتها السياحية بشكل أفضل. يعني
وزارة السياحة والأثار قالت إنها ستتخذ إجراءات مشددة، ما هذه الإجراءات برأيكم؟
أنا أعتقد أن الإجراءات المشددة زي ما أنا قلت زيادة عدد أفراد الأمن في المنطقة وزيادة الوعي السياحي، وزارة السياحة ستتعاون مع وزارة التربية والتعليم عشان تدي دروس للوعي السياحي للأطفال، بجانب ستزود من عدد المشرفين أو الأثريين مفتشي الآثار بالمنطقة أن يرفقوا ويكونوا متواجدين دين دائما لخدمة هؤلاء الأطفال لكي يدلوهم على زيارة المنطقة، وإذا أرادوا التصوير يجب الاستئذان قبل التصوير وليس التصوير بهذا الشكل الذي رأيناه، وهو ما جعل من الفيديو مشكلة، ولكن إذا تم سؤال التصوير وقبل الأجنبي أنه يتم التصوير واصطفوا للتصوير لما حدث ذلك.
الأستاذ مجدي صادق الخبير السياحي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sportniknews.com.